الايه؟ ان تعرف الله شخصيا. لما ابتدوا يدوروا على اصل الانسان ايه او الانسان ازاي جه، طلعوا نظرية النشوء والارتقاء او نظرية التطور. فنظرية التطور ما تقدرش تقدم لنا شخصية بتحبنا. انت لا تستطيع ان تقول لابنك التطور يحبك، لكن تستطيع ان تقول له يسوع يحبك. في فرق بين النظرية وبين الشخص. وعلى هذا الاساس ان معرفتي لله شخصيا بتدي معنى جديد لحياتي، معنى مهم لحياتي. كلمة تعرف قد تعني اشياء متباينة عند الناس. فمثلا لو سألت رجل للشارع هل تعرف رئيس الدولة؟ تعرف حسني مبارك؟ يقول لك اه اعرفه. هذا لا يعني طبعا انه يعرفه شخصيا، ربما لم يراه قط، لكن هل يعني انه على علم بمن يكون الرئيس؟ ان تكون على علم بمن يكون الله مجرد بداية لا اكثر، ولكن ان تعرفه بطريقة شخصية هذا ما تحتاجه. في العهد القديم كان الفعل عرف يقصد به الألفة في العلاقة. أول مرة ذكر كلمة عرف كان في سفر التكوين الإصحاح الثالث، وهو ما استخدم ليصف العلاقة الزوجية بين زوج وزوجته. يقول الكتاب وعرف آدم حواء امرأته وولدت قايين، تكوين 4:1. إذن كلمة معرفة هنا مش مجرد علم بالشيء، لكن هي علاقة ألفة ومحبة. وعلاقة الألفة والمحبة دي تجيب ثمرة في الآخر. إذن معرفة الله لا يعني بها أن تعرف عنه فقط، بل أن تعرفه بطريقة شخصية وحميمة. كيف يصل الشخص إلى معرفة الله شخصيا؟ الإجابة هي باختبار الله عن طريق عدة حاجات بقى نحطها كده ورا بعض. الإيمان، لازم تصدق، تسليم، الصلاة، التوبة على أساس أن الخطية بتبقى فاصل بيني وبين ربنا فلازم أشيل الحاجز ده، الصمت، الصمت يعني الهدوء، ما يبقاش الإنسان عايش في دوشة. مشكلة العصر الحاضر أن كل واحد وكل واحدة ماشي وودانه متعلق فيها وكمان، ودش دش دش دش، عشان كده مش قادرين يختبروا ربنا. الودان مليانة بحاجات كتيرة، لكن الإنسان الهادي هو اللي يقدر يتعرف بربنا في لقاء شخصي. ساعات الإنسان بيتبسط من الزيطة ويحس يعني أنه هو فرفش كده في الزيطة، لكن في واقع الأمر الزيطة دي بتبعدنا عن حاجات كتيرة جدا. الأسرار المقدسة، تناول التوبة، الاعتراف، المعمودية، الميرون، حتى الذيلة، كل الحاجات دي لما تمارس بوعي وبفهم تقدر تخليني اختبر الله. صلاة يسوع وقراءة كلمته الكتاب المقدس، دي النقط اللي ممكن من خلالها استطيع ان اختبر الله. هو هياخد نقطة نقطة باستفاضة ويكلمنا ازاي نعيشها بعد كده. الله قادر ان يجعل حضوره محسوسا، قادر ان يكلمك في سكون نفسه، قادر أن يهز أعماقك حتى لا تعد ترتاب في حقيقة قربه منك، بل يفعل كل ذلك. أنت لا تستطيع أن تجبر الله على مثل هذه الخبرة، هو يعطيها ليك مجانا. هو أعطاها لإبراهيم وموسى والقديسين. ليس، حط خط تحت العبارة الجاية، ليس هناك شخص واحد مرفوض من قبل الله ايا كان هذا الانسان. ربنا ما بيرفضش حد مطلقا مهما كانت بشاعته، مهما كانت وحشته. ليس هناك شخص واحد مرفوض من قبل الله لاختبار حضوره القريب، لكن يجب عليك ان تسأل وتسأل وتسأل وتطلب 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 وتقرع وتقرع وتقرع. يجب عليك ان تكون مثابرا وعندك استعداد أن تمضي وقتا معه من غير ما تكون مستعد أنك تنفق من الوقت ومن المجهود في سبيل أنك تقابله، مش هتقدر تقابله. الله مش رخيص، الله مستعد يقدم نفسه كل واحد أيا كان هذا الواحد، لكن للإنسان اللي بيبذل اهتمام، اللي بيخصد نفسه، اللي بيجاهد، اللي بيطلبه، اللي بيسعى ناحيته. قديس يوحنا ذهبي الفم يصور المسيح ملتمسا محبتنا، هو اللي بيدور على محبتنا. من يستطيع أن يكون أكثر كرما مني؟ أنا أب، أنا أخ، أنا عريس، وكمثل طعام ولباس ووطن وأصل وأساس كل شيء يمكن أن نتمناه. أنت لا تحتاج لشيء آخر، أنا حتى سأصير خادمك لأني جئت لأخدم لا لأخدم. أنا أيضا صديق، عضو، رأس، أخ، أخت، أم، أكون كل حاجة ليك. أنا كل شيء ليك، عليك فقط أن تكون صديقي. صرت فقيرا من أجلك، شحاذا من أجلك، صلبت من أجلك، دفنت من أجلك، وفي السماء أتشفع للآب من أجلك. أنت صرت كل شيء لي، أخ، شريك في الميراث، صديق وعضو. ما الذي يمكنك أن تتغيه أكثر من ذلك؟ في 4 كتب توصلك للسماء، خذوا بالكم التعبير ده، 4 كتب توصلنا للسماء. قيل أنه عليك ب4 كتب لتصل للسماء. يمكننا تخمين بسهولة أول 2 منهم: الكتاب المقدس، كتاب 7 صلوات اللي هو الأجبية. وعايز أقول لكم أن الأجبية من أهم الحاجات اللي بتعمل لقاء شخصي بيني وبينك. ما تصدقوش اللي يقولك أنا صلي كده ارتجالي، أنا معرفش أعمل إيه، مش هيقدر يوصل للإنسان. الإنسان الأمين في صلاة الأجبية وبيصليها بفهم ليه لقاء يومي، مش يومي، كل ساعة مع شخص الله. ثاني 2 ليس لهم نفس الشهرة، لكن لهم نفس الأهمية. بيسميه دفتر المواعيد ودفتر الشيكات، دول اللي حددوا لك إن كنت هتخش السماء ولا لا، دفتر مواعيدك ودفتر شيكاتك. دفتر المواعيد مهم لأنه يظهر كمية الوقت الذي تقضيه مع الله في الصلاة، في القداس، في الخدمة، في الدياكونية، في خدمة المحتاجين. دفتر الشيكات بالطبع يظهر كم ستستثمر من إرادتك المالية في عمل الملكوت، فلوسك، وقتك، صحتك، مشاعرك، عواطفك، هتنفق قد إيه في معرفة الله. فدفتر المواعيد ده الوقت، دفتر الشيكات ده الإمكانيات المادية اللي عندك. فدائما قلبنا سيكون حيث يكون كنزنا، المكان اللي بتحوش فيه تبقى عينك عليه على طول، بحسب كلمات الرب يسوع. إن كان إيماننا شخصي سيكون حقيقي، وسوف يعلن عن نفسه في هذه الكلمات 4. إيمان ليس شيء يجب أن نفهمه ذهنيا بقدر ما هو شيء يجب أن يختبر ويعاش، وسيجد صياغة في كل جوانب الحياة. الإيمان في عمق جوهره إلى علاقة محبة، محبة حية مع الله في ابنه ومع ابنه ومن خلال ابنه يسوع. قديس غريغوريوس السينائي يوضح لنا أن أولئك الذين يشاركون في الحق هم فقط الذين يمكنهم أن يعرفوا الحق قائلا. الشخص الذي يسعى أن يفهم الوصايا بدون تتميم الوصايا، في واحد بيحب يفهم كلام ربنا من غير ما يعيشه، ويريد أن يكتسب منه الفهم عن طريق الدراسة والقراءة، يكون مثل إنسان يأخذ خيالا بدل من الحق، لأن فهم الحق يعطي لأولئك الذين أصبحوا مشتركين في الحق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كونك تقرا كتب عن السباحه مش ممكن يخليك سباح، لكن علشان تسبح وتبقى سباح لازم تقرا وبعدين تترمي في الميه فتتعلم السباحه. نفس الوضع، كل ان انا عمال اقرا من غير ما بعيش اللي انا بقراه ما يقدرش يخليني شريك في الحق. الذين ذاقوا خلال المعيشة، اما غير المشتركين في الحق، يعني اللي ما في فرق بين اللي بيعرف الحق وفي اللي بيشترك في الحق اللي بيعيش الحق، وغير المدربين داخليا، عندما يطلبوا هذا الفهم يأخذونه من حكمة مشوشة، لمثل هؤلاء قال الرسول: الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة. يمكن بعض الناس فينا تقول لك أنا مالي ومال وجع الدماغ ده، إيه أهميته؟ لأني ما عنديش الروح بتاع ربنا. لكن تعالوا نطلب روح ربنا دلوقتي عشان يفهمنا إيه أهمية الكلام ده. هو الأب شميمان قال مرة: لا يمكننا أن نثق في شخص نعرفه معرفة سطحية فقط، فمن أجل أن يكون لنا ثقة فيه ينبغي أن نعرف هذا الشخص ونؤسس علاقة معه، بل من الضروري في النهاية أن نحبه. إن معرفة الله لا تأتي من كتب ولا هي نتيجة لردود أفعال، فمن الضروري لكي تبلغ إلى معرفة الله أن ننمي علاقة معه، نربي العلاقة معه شوية 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 بشوية. نحن لا نعرف الله كفكرة تكونت نتيجة لأعمال التفكير. معرفة الله أمر مختلف كليا. الله يعرف من خلال علاقة مباشرة، وهذا ما هو ينبغي أن نسعى إليه. كيف يختبر أحد الله؟ هذا هو السؤال المهم. كيف يختبر الشخص المسيح الله في حياته اليومية؟ حطوا بقى نقط الجاية دي الإجابة. أول واحد، عن طريق تعهد. إنك تقف قدام ربنا وتتعهد قدام ربنا تقول له أنا عايز أخش في علاقة معك، شركة معك. تاني حاجة، تسليم حياة. أنا بحط قدامك يا رب كل الضعفات اللي جوايا، كل الأفكار، كل الرغبات، كل الحواجز النفسية، كل العقد، كل الضعفات. ثالث حاجة، التحدث معه يوميا بانتظام. رابع حاجة، الرجوع إليه في أخذ المشورة والقوة، اسأله باستمرار لما ببقى مش عارف أعمل إيه أو ضعيف عايز قوة. خامس حاجة، القراءة اليومية لرسالة حبه الشخصي، كلمة ربنا الكتاب المقدس دي رسالة شخصية لكل واحد فينا. خامس حاجة، اللجاجة الإلحاح في طلب عطية الروح القدس. سادس حاجة، أنك تقبل هذه العطية. ساعات الواحد يلح على ربنا الدين 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 وما يقبلش العطية لأنه ما وقفش لحد ما ياخدها. زي بيلاطس سأل المسيح سؤال عن الحق وما استناش انه ياخد الاجابه، تدور ودخل جوه. تقبل العطيه انك تفتح ايدك عشان تاخدها. يبقى عندك تصديق في ان ربنا اللي وعد انه يدي بيدي فعلا. سابع حاجه، الاتحاد معه في شركه، في سر الشركه اللي هو التناول. تعهد، تسليم، تحدث، رجوع إليه، قراءة لرسالته، اللجاجة في طلبه. بلاش من فضلكم الزن، اللي عايز يقوم يقوم. إن أنا أقبل العطية دي، إن أنا أتحد بيه في سر التناول. دي العناصر، السبع عناصر اللي تخليني أخذ اختبار للمسيح. فبعض الكنائس الأرثوذكسية في الشرق الأوسط رأيت بيضة نعام معلقة مباشرة فوق اللهب المشتعل لشمع النزور، زي ما بتحطوا فوق الصور الأيقونات كده، يحطوا بيضة نعام وتحتها شمع كتير منور. وله علاقة النزور الرمزية لبيضة النعام له علاقة بالحرارة المنبعثة من لهيب شمع النزور، تماما كما أن النعامة يجب أن ترقد على البيض لوقت طويل حتى ببطء يفقس من حرارة جسدها. هكذا المسيحي يجب أن يظل قريبا من لهب المسيح، يجب أن يمكث قريبا من الكنيسة، ويجب أن يغذي إيمانه بالصلاة اليومية والمواظبة على الشركة مع المسيح في الأفخارستية. حينئذ فقط سوف ينمو إيمانه وينضج ويأتي للحياة. بيضة النعام مثل الإيمان في حالة الجنين الذي يمكنه أن يبرز للحياة بالصبر وطولة البال والأمانة، فينتج حياة مليئة بثمر الروح، حياة لمجد الثالوث. بيتساءل ربي: هل أنا حقا أعرفك؟ بطرس الرسول الذي أعطى جوابا حسنا واعترف أنه المسيح أن لا يعلن هذا السر لأحد. فكل شخص ينبغي أن يكتشف لنفسه سر يسوع. حتى إن تعلمنا من هو يسوع من الآخرين، يعني ممكن نتعلم المسيح من الآخرين، لكن يبقى علي أن أنا أكتشف سر يسوع بنفسي. ممكن خدام يكلموني في الكنيسة كتير، لكن علي ان انا اكتشف المسيح بنفسي. زي العروس بتاعه النشيد قعدت تسال: هل وجدت من تحبه نفسي؟ سالت ناس كتيره، الحراس يقول فما جوزتهم الا وجدته. كان عليها انها تلاقيه بنفسها. صحيح سالت كتير، لكن كان لازم تلاقيه بنفسها. في الحقيقة قد ننظر إلى كثير من الأشخاص الذين كان لهم معتقد سليم بل وعاشوا حياة نقية ونتساءل بعجب: هل هذا الشخص عرف المخلص؟ هل عرفوا معرفة حميمة كمثل معرفة رجل وامرأة متحبين بعضهم لبعض؟ إن عدد من الأفكار المكتسبة عن المخلص وربما الصحيحة أيضا قد تحل محل المعرفة الشخصية القوية بالرب. ربي هل أنا حقا أعرفك أم أعرف فقط ما قرأت عنك وما سمعت عنك؟ كل واحد في الكنيسة، صحيح إحنا الكنيسة كجماعة لينا علاقة جماعية بالله، لكن لازم كل واحد منا كفرد يبقى له علاقة شخصية بينه وبين الله، فالاثنين موجودين. في صفحة 44 أول الصفحة يقول أحد الآباء اسمه جورج فلوفسكي بيعبر عن ملخص للبراجراف ده، بيقول إيه: لا يخلص الإنسان إلا في الجماعة الكنسية. يعني ماليش خلاص بره الكنيسة، بره الجماعة اللي هي جسد المسيح. وأيضا لا يحقق خلاصه إلا بواسطة الإيمان الشخصي والطاعة كحاجة فردية. أنا محتاج لإيماني الفردي في وسط إيمان الجماعة كله. زي في العهد القديم ربنا قدم لهم خروف الفصح. خروف الفصح ده كان بيتذبح من أجل الجماعة كلها، لكن كل واحد كان لازم يأكل بإيه؟ بنفسه. أنبا بولا في وحدته ما كانش منفصل عن الكنيسة، كان عضو في الكنيسة بدليل أنه كان عارف الأنبا أنطونيوس من غير ما يشوفه، وبدليل أنه كان عارف كل اللي بيحصل في العالم. سائح عارف، فما فيش انفصال. مش حاجة اسمها نقعد في بيتنا، لازم أبقى مرتبط بالكنيسة في نفس الوقت كفرد لي علاقة شخصية بالمسيح. بيشبهها تشبيه حلو بيسميه ديانة رباط المريلة. ايه حكاية ديانة رباط المريلة؟ عارفين الأم في البيت وهي قاعدة في المطبخ بتبقى لابسة مريلة المطبخ، وابنها الصغير عامل ايه؟ ماسك متشعبط في ديلها، في ديل المريلة. مكان ما تروح ماشي وراها، مكان ما تروح ماشي وراها. بيرقد كل حاجة منها وهو لازق فيها. أو احنا محتاجين للحتة دي. قد يفترض شخص ما بأن والدته لها إيمان حي وشخصي، أمي بتصلي كويس وعايشة ربنا حلو، بس ده مش هينفعك، مش هيدخلك الملكوت إلا إذا أخذت منها هذا الإيمان الشخصي والاختبار الشخصي. ناس تقول مثلا ده نعرف أبونا فلان أو أنبى فلان بيزورنا في البيت، حلو مش هتفيدك بحاجة إلا إذا كان لك العلاقة الشخصية بمين؟ بالمسيح. زي تيموثاوس وبولس في الإيمان اللي سكن في أمك لوئيس وجدتك إفنيكي. لها إيمان حي وشخصي وهي ذاهبة لا محالة إلى السماء، فإن تمسك برباط المريال الخاص بها فهو يعتقد أنه سيذهب لاحقا بها أيضا إلى السماء. لكن بالطبع لا يكفي أن يكون لك شخص تقي من بين أسلافك حتى وإن كان أب الآباء إبراهيم. قد تنتقل الجينات في العائلة لكن ليس الإيمان، يعني ممكن تورث طباع، ممكن تورث صفات، لكن الإيمان ما بيورث. بالطبع إنه لا امتياز رائع أن يكون لك والدين مؤمنين وتقاليد ممتدة لأسلاف أتقياء، لكن أنت تفقد هذا الامتياز إن كنت أنت شخصيا لا تستطيع أن تعترف قائلا أنا أؤمن بصيغة المفرد. وإن كنت اتباعا لمعموديتك لم تصل إلى اعتراف شخصي بالإيمان بيسوع كرب، هذا الاعتراف الذي يجدد في كل قداس إلهي باعترافك بقانون الإيمان. عشان كده تلاحظوا الكنيسة لازم في قانون الإيمان كل الشعب يقوله بصوت إيه؟ واحد علني. ده تجديد للتعهد اللي قالوه كل واحد وهو بيتعمد. ويجدد عندما تصلي صلاة الاستعداد للتناول قائلا أنا أؤمن واعترف في صلاة الاعتراف الأخيرة أنك المسيح ابن الله الحي. لا أبونا بيقول أؤمن أؤمن أؤمن، الشماس يرد عليه يقول أمين أمين أمين. كلمة إلهي الشخصي، قال أحد الأشخاص الذين هو مسألة ضمائر الدين هو مسألة ضمائر شخصية، أي كوني قادرا أن أخاطب الله إلهي وعلما أن الله يخاطبني يا ابني. الرب يسوع كان لقديس الكنيسة أمثال بولس وجيروم وسمعان وغيرهم شخص حقيقي، لذلك كان ممكنا لهم تأسيس علاقة شخصية عميقة معه. يستطيع أن نلمح هذه في الأمثلة الكثيرة التي أشار فيها قديس وأباء الكنيسة للرب يسوع ليس باسمه فقط بل بتعبير يسوعي، مش بس يسوع لكن يسوع، يسوع بتاعي أنا، تعبير ينم على إحساس رائع من الألفة. قديس بولس الرسول يتكلم الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي، وده اختبار مثلا عيد الميلاد، ولد لكم اليوم، الميلاد ده يختص لي بيكم. تقول لي الرعاة مالهم ومال ميلاد المسيح، وما مالهم مال العذراء ويوسف النجار والقصة دي كلها؟ لا، ده الميلاد ده يختص بيكم أنتم. عندما تقرأ بشارة الملاك للرعاة بميلاد يسوع ولد لكم اليوم مخلص في مدينة داود، ضروري لأن الجماعة دي هي جسد المسيح، مفيش إيد ماشية لوحديها، الإيد دي لازم تبقى واصلة بالمخ، واصلة بالإيد التانية، واصلة بالرجلين. ما هو ده اللي لازم. إن أنا بصي مش كل حاجة مش هنلاقيها فينا نقول أصلنا عمليا مش لاقيه، أصلنا ما بعرفش أعمل الحكاية دي. إحنا لما بنطلع عيوب فينا أو غلط فينا مش معنى كده إن إحنا نصاب باليأس، لكن معنى كده إن إحنا بنصلح المسيرة بتاعتنا عشان نبقى عايشين صح. أنا ما أقدرش أستقل عن الجماعة، خيبتنا إيه بقى في الجماعة؟ إن أنا عايز في الجماعة يلطفوني، يجيبوا لي هدايا في عيد ميلادي، ان هم ما عرفش ايه يطبطبوا عليا، ان هم يقولوا لي كلمتين حلوين، هو ده اللي انا عايزه في الجماعة. ولما بلاقيش ده اللي انا عايز الجماعة، ولا عايز اشوفهم، ولا عايز اعرفهم، ولا اعرفش الكنيسة دي ايه، ناس والكنيسة دي شلل، والكنيسة دي ما عرفش إيه. مش هي دي الكنيسة يا جماعة، مش الكنيسة المزاجية اللي على مزاجي. الكنيسة هي جسد المسيح، اللي بيحبوا بعض من خلال المسيح، اللي بيقدسوا بعض، مش اللي بيتلذذوا ببعض تلذذ شهواني. لا، عشان كده لازم ارتبط بالجماعة صح، ولازم الجماعة تتصحح عشان احنا الاثنين ننمو روحيا. مذهب الرهبانة، الرهبانة دي دعوة خاصة. ده الراهب انسان اعتزل العالم من اجل العالم، اعتزل العالم يعني اتفرغ كلية عشان يصلي من اجل خلاص العالم. مش واحد اشترى دماغه وقال لك انا ويتحرق لغيري. عشان كده الراهب ده ليه قانون، ليه طقس، انه يصلي من اجل الناس التانيين، مش مطالب بخلاص نفسه فقط. احنا فاهمين الرهبانة غلط. الرهبانة اللي انا مشتغل ولا انا اعمل حاجة، اديني قاعد حطت رجل على رجل وعمال اكل واشرب واصلي، مش هي دي الرهبانة يا ابني. ما خلاص نفسك في خلاص الجماعة، مفيش خلاص لنفسي بره الاخرين. جماعة وحشة تتوب تتغير. فالملاك لا يبشر بميلاد يسوع للبشرية بشكل عام، بل لكل واحد منا شخصيا كما خص الرعاة، ويرغب أن يكون مخلصك بطريقة فردية شخصية واستثنائية. الكلمة المتجسد يولد بشكل مستمر في مزوة قلوبنا كما كتب أنجيلوس سيليوسيوس، حتى لو كان على المسيح أن يولد 1000 مرة في بيت لحم، فإن لم يولد فيك فأنت مفقود للأبدية. والحياة الأبدية تبدأ هنا على الأرض عندما نرحب بيسوع في مزود قلوبنا وننمي علاقة شخصية يومية معه كأعضاء أحباء في جسد الكنيسة. بردك بيأكد على الجانب الشخصي، نحن لا نعرف المسيح كتصور منقول غامض من الماضي البعيد، نقتني عنهم معلومات الحقيقية من خلال السجلات المكتوبة، لكن نعرفهم مباشرة هنا والآن في الحاضر كمخلص شخصي وصديق بسبب حضوره المعزي الروح القدس في قلوبنا. نستطيع أن نشهد مع القديس توما ربي وإلهي لما لمس المسيح صرخ بكده. لا نقول المسيح مات فحسب، بل نقول المسيح مات لأجلي. نحن لا نقول المسيح قام فحسب، بل نقول المسيح قام وهو يحيى الآن لأجلي وفي داخلي. هي دي العلاقة مع يسوع تتجدد بعمل الروح مع المسيح. ربما لم يعبر أحد عن الجانب الشخصي لإيماننا الأرثوذكسي أفضل من القديس بولس، وهو يستعمل أفعال مركبة متعددة تبدأ بالحرف الجر اليوناني اللي هو with بالإنجليزي، عشان كده يقول لك مع المسيح في المسيح. أنا أتألم مع المسيح، أنا صلبت مع المسيح، أنا أموت مع المسيح في شركة، أنا دفنت مع المسيح، أنا أقوم وأحيا مع المسيح، أنا صعدت للسماء وأجلس عن يمين الآب في المسيح. هذه طريقة بولس الرسول، لا أحيا أنا بل المسيح يحيا فيه. قديس غرغوريوس النزيانزي يعبر قائلا، أمس صلبت مع المسيح، اليوم أتمجد معه، أمس مت معه، اليوم أشترك في قيامته، أمس دفنت معه، اليوم أستيقظ معه من رقاد الموت. إلى أي مدى سيذهب من أجلنا؟ في المسيح أو في شخص الرب يسوع نرى إلى أي مدى يرغب الله ويسعى لكي يقودنا بعيدا عن حافة الهلاك. المسيح قطع كل هذه المسافة من السماء لحد ما وصل لحد عندنا في الأرض، صار عبدا من أجلنا حتى إلى درجة غسل أقدامنا، يموت موت العبد على الصليب عن خطايانا. جاء الرب ساعيا وراء شعبه في هذا العالم الساقط يدعونا للرجوع إليه، حتى نزل إلى الجحيم من أجل أن يرجعنا إلى الآب. إنه لم يكف عن فعل كل شيء حتى يقودنا إلى السماء. إنه ينظر إلينا اليوم وبأذرع مفتوحة يشير علينا أن نأتي إليه قائلا: أريد أن أجمعكم كلكم كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. ولكن كم هو محزن أنه كثيرا ما يضطر أن يضيف هذه الكلمة الرهيبة: ولكنكم لم تريدوا. أنت اللي مش عايزين. كل محبة الله هي لك محبة شخصية بشكل فريد. نصيحة تضحيته على الصليب هي من أجلك، موته وقيامته. حتى الآن وأنت تقرأ هذه الرسالة يفتح ذراعيه مع قلبه لك، يريد أن يكون جزء من حياتك ليساعدك في حمل أحمالك وليقودك في الطريق إلى السماء. لما تعيش الحياة الحقيقية بقى، لما تخش في علاقة بينك وبينه، ابحث في التاريخ واختار بعضا من الجبابرة العظماء الروحيين واسألهم متى حقا بدأت أن تحيا. واحد فواحد سيعطيك نفس الإجابة: عندما قابلت يسوع المسيح. حياتي قبل ما قابل المسيح ما كانش ليها معنى، ما كانش ليها وجود. كان زكا، بولس، أغسطينوس، أي حد من دول. حياته تبدأ شخصيا من يوم ما قابلته. عشان كده لماذا اختار الرب يسوع أن يأتي إلى العالم كطفل؟ لأنه ببساطة كل أحد يحب الأطفال الصغار، فهو جه كطفل عشان كل الناس تحبه. والله يريد أن يكون محبوبا منك ومني، عشان كده جه في شكل طفل. ثلاث مرات يسأل بطرس: هل تحبني؟ فهو يريد أن يحب تماما كما هو يحبك. جاء للأرض في عيد الميلاد لكي يقول لك: أنت ابني أو ابنتي المحبوبة، أنا أحبك. لا يوجد رسالة أعظم من هذه تحمل محبة الله الغير مشروطة، هي دي رسالة الإنجيل. الاسم المعطى ليسوع هو عمانوئيل، الذي يعني الله معنا، الله معي، الله معك. تعني هذه الحقيقة أن الله لديه وقت لي. حط خط تحت العبارة دي: الله لديه وقت لي. ربنا عنده وقت عايز يدهوني. الله لديه وقت لك، هو لديه وقت لنا لأنه يحبنا. عارفين الواحد علامته تظهر محبته للآخر إمتى؟ إمتى يظهر إن ده بيحبني؟ لما يديني وقت. الواحد اللي أنا ما بحبهوش بفلفص منه بسرعة، بسيبه بسرعة. واللي أنا بحبه علامة إن أنا بحبه بديله وقت. فالله لأنه بيحبني إداني كل وقته، عشان كده جيت ولد معايا. هو لديه وقت لنا لأنه يحبنا. والسؤال هو: هل لدينا نحن وقت لله؟ مشكلة إن إحنا اللي ما عندناش وقت لربنا لأننا ما بنحبهوش. علاقة الحب مع الله هي جوهر المسيحية. فبقدر ما نزداد في محبة الله، بقدر ما نحب أن نصلي وأن نخدمه وأن نطيعه وأن نتبعه وأن نفعل مشيئته. في صفحة 48 في الأول فوق يقول: أنا فديتك بدم ابني الوحيد يسوع، أنا ختمتك بعطية الروح القدس، أنا أريدك أن تكون معي في السماء لكي تنظر مجدي، أنت تخصني، تبتاعي. عمق محبة الله الشخصية لنا تظهر في هذه الصلاة. لتوماس كامبيز، ده كاتب كتاب رائع اسمه الاقتداء بالمسيح. توماس كامبيز ده اللي فيكو برضك بيقرأ، صحيح الكتاب ده كاثوليكي لكن كتاب حلو قوي. المحبة عميقة جدا، سامية جدا، واسعة جدا، ثلاث أبعاد، عميقة تنزل لأسفل واحد تحت، وعالية ترفع لفوق لحد السماء، واسعة جدا تمتد لتشمل الكل. آه أيها الحب، ما أعمقك، ما أوسعك، ما أسماك. يا لعظمتك أيها السر العجيب الذي جعل ابن الله يتخذ من أجلنا شكلنا الفاني. لم يرسل ملاكا لجنسنا من مكان عالي أو سفلي، بل جاء بنفسه للعالم ولبس رداء الهيكل الإنساني من أجلنا، اعتمد ثم انقضى بالروح وصام، ذاك الذي أطعم الألوف من أجلنا، عرف التجارب الشديدة ومن أجلنا هذا من مجرب، من أجلنا صلى ومن أجلنا علم وعمل كل عمل عمله كان من أجلنا بالكلمات والآيات والأفعال، كان لا يطلب ما لنفسه بل ما لنا. من أجلنا رجال أشرار خنوه وجلدوه وهذأوا به، وبتاج من الشوك ألبسوه، وأخيرا أسلم روحه من أجلنا. من أجلنا قام من الموت، من أجلنا صعد إلى العلا. خدوا بالكم كل دي أعياد الكنيسة رتبتها عشان نختبر هذا الاختبار. ومن أجلنا أرسل روحه ليقودنا ويقوينا ويفرحنا. كل المجد لربنا وإلهنا، لأن المحبة عميقة جدا وسامية جدا وواسعة جدا. كل المجد للثالوث إلى أبد الآبدين. عايز دلوقتي نحن نقوم نصلي ونقول لربنا دينا اختبار المحبة الواسعة والعميقة والعالية ده. أخش في علاقة شخصية بيني وبين الله، لازم أحس بمكانتي في الكنيسة، أن أنا عضو في الكنيسة، عضو في جسد المسيح بنتمي ليه. فأحد الأباء بيقول الأرثوذكسية هي كنيسة المسيح على الأرض، لكن الكنيسة ما هيش مؤسسة اجتماعية مباني وخدمات ونظم ومواعيد، لكن الكنيسة هي حياة جديدة مع المسيح وفي المسيح تحت قيادة الروح القدس. عشان كده تواجدنا في الكنيسة ما هوش مجرد ان احنا بنقابل بعض او ان احنا بنخرج او بنقضي وقت لطيف، لكن احنا موجودين مع المسيح ومن اجل المسيح، والروح القدس هو اللي بيقود حياتنا عشان يدخلنا كل يوم في لقاء شخصي مع الله. بيقول ما هي العضوية الكنسية؟ هل هي كونك معمدا، يعني اتعمدت ده يخليك انك عضو في الكنيسة؟ هل هي بدفع حصتك المقررة؟ طبعا عارفين برا الناس بتدفع الضرائب للكنيسة، فواحد يقول لك انا تبع كنيسة المنطقة الفلانية عشان انا بدفع ضرائب فيها. هل التواجد في الكنيسة منذ الصغر هو ده اللي بيخليك عضو في الكنيسة، كل يوم رايح الكنيسة؟ هل هي مبنى أذهب إليه أحيانا؟ بالتأكيد لا. عضويتي في الكنيسة هي علاقة شخصية مع يسوع الذي هو ربي وإلهي. عندما اعتمدنا طلب منا أن نكحت الشيطان وأن نقبل المسيح. في طقس المعمودية أبونا بيخلي الإنسان اللي بيتعمد أول وشه ناحية الغرب ويقول أجحدك أيها الشيطان وكل أعمالك الردية، وبعد كده يبص ناحية الشرق ويبتدي يعلن إيمانه بشخص المسيح. طلب منا أن نجحد الشيطان وأن نقبل المسيح. سؤالنا، هل نقبل يسوع؟ هل تؤمن بيسوع كملك وإله؟ في المعمودية أسسنا علاقة شخصية مع يسوع. العضوية الكنسية إذن هي علاقة شخصية مع يسوع تأخذ مكانا وتتغذى في نطاق الكنيسة، جسد المسيح، من خلال عشان تنمو بقى إيمان، صلاة، تعهد شخصي بأنك تعيش معاه، العبادة، الأسرار. نحن لا نخلص بكوننا أعضاء في مبنى نسميه كنيسة، ونحن لا ندفع رسوما للكنيسة لأنها ليست ناديا، ما هوش نادي بنتقابل فيه، هي جسد المسيح. نحن لا نستمد الحياة من كوننا متصلين بمبنى، ولكن لكوننا متصلين بشخص اللي هو شخص السيد المسيح. الشطر الثاني بيقول العدوية الكنسية مش بالوراثة، ان الذين جاء ان الدين جاء بالوراثة للكثير منا. عشان ابويا وامي مسيحيين بقيت انا مسيحي. لم نقل لله ابدا كما قال له ايوب. مين يقدر يقول زي ما ايوب قال؟ بسمع الاذن قد سمعت عنك والان رأتك عيني. مش عايزين نخلي الموضوع ان هو يبقى مجرد سماع عن المسيح، لكن عايزين نشوفه. الان رأيتك بعيني، الان انا اعرفك شخصيا. صار اغلبنا تلاميذا لتلاميذ. كنيسة اتنقلت تلاميذ المسيح، تلمذوا تلاميذ تانيين، والتلاميذ تلمذوا تلاميذ، فكانوا بدورهم تلاميذ لشخص في الماضي كانت له خبرة شخصية مع الله. لكن من المستحيل أن الحب الحقيقي والتعهد الشخصي ينتقل هكذا، لازم كل واحد يخش في علاقة شخصية بالله. الاختبار الشخصي ده بيمثله أقوى علاقة. الإنسان المولود أعمى لما جم يقولوا له أنت بتقول إيه عن المسيح اللي فتح عينيك؟ هو إنسان كويس، نبي، خاطي؟ قال لهم ما عرفش، قولوا زي ما أنتوا عايزين تقولوا، لكن أنا أعلم شيء واحد. إيه اللي أنا أعلمه؟ اللي أنا اختبرته. إيه؟ إني كنت أعمى والآن أبصر. هو ده اللي بيخليك عضو في علاقة مع الشخص المسيح. الأملاك التي ورثتها عن الأجداد يجب أن تكسبها حتى تستطيع حقا أن تمتلكها. العبارة دي في أول صفحة 51، حط تحتها خط. الأملاك التي ورثتها عن الأجداد يجب أن تكسبها حتى تستطيع حقا أن تمتلكها. الإيمان إن لم يكن شخصيا لن يكون حقيقيا. يعني إيه الكلام ده؟ مش مجرد ان انا ورثت حاجة من ابويا بقت الحاجة دي بتاعتي اقدر استفيد بيها، لكن ايه اللي يخليني استفيد بيها؟ ها؟ ايه اللي يخليني استفيد باللي انا ورثته؟ ورثت شقة من ابويا، ايه اللي يخلي الحاجة دي بتاعتي فعلا؟ ان انا اسكن فيها. انا مدعو اليه من حياة القديس اللي أنا بسمعها، مش أن أنا أعمل زيه من معجزات أو من حاجات خارقة. اللي أنا مدعو إليه أن أنا أكون علاقة شخصية بالمسيح زي ما هو كون. هو ده اللي أنا مدعو إليه. لكن طبعا تبص تلاقوا بعض الشباب المتدين تدين زائف يقول لك أنا حصوم زي ما عرفش مين، أو هعمل. طبعا هو لا بيصوم ولا بيعمل، يعني هو مجرد بيتهيأ له كده. يعني لازم نبص في حياة القديس مدى ارتباط هذا القديس بالله والعلاقة الشخصية اللي بينه. ظهرت العلاقة دي بعد كده في أنهي مظهر؟ بتختلف من واحد لواحد. في واحد كان رجل صلاة، واحد كان رجل صوم، واحد كان رجل خدمة، واحد كان معجزات، واحد معرفش كان ايه، لكن الأساس فيهم كلهم ان كل واحد منهم ليه علاقة شخصية مع الله. آخر باراجراف في الصفحة بيقول ما ينقص هو إيمان مسيحي حي ومختبر ليتماشى مع قوة العقيدة المستقيمة التي للكنيسة الأرثوذكسية. ومن الصعب الاعتقاد أن المسيح الأرثوذكسي العادي له أي معرفة شخصية أو علاقة مع الله. بالتأكيد خارج الخدمات هناك نسبة ضئيلة جدا من المحادثات المباشرة والمتحمسة عن المسيح وكنيسته بين عامة الشعب غير الإكريلوس، ومدى جهل المسيح الأرثوذكسي بخصوص إيمانه لا يصدق. دي حاجة للأسف موجودة، بل منذر بالخطر. الكثير يعتمد بسلبية على تاريخ أرثوذكسية الكنيسة ويحاول أن يحيا ليس بإيمانه الشخصي في المسيح بل بإيمان الآباء. يعني إيه الكلام ده بمنتهى البساطة؟ في بعض منا متعصبين أرثوذكس من غير ما يفهموا الأرثوذكسية إيه هي. يعني مثلا تتقال ترتيلة يقولك أصل الترتيلة دي بروتستانتي، الترتيلة دي مش أرثوذكسي، أصل ما عرفش الموضوع ده إيه، الموضوع ده إيه، الموضوع ده إيه. هو عمال ينتقد، طب أنت فاهم يعني إيه أرثوذكس ولا يعني إيه؟ أنت بترفض الترتيلة دي ليه، أو بترفض اللحن ده ليه، أو بترفض الحاجة دي ليه؟ أنت فاهم معناها؟ أنت ليك علاقة شخصية بالمسيح وحاسس إن المسيح بيقولك ده لأ، ولا هو مجرد بس إن أنا متعصب لإيمان آبائي اللي أنا مش فاهمه أو اللي أنا مش عايشه؟ دي خطر. عشان كده موضوع العلاقة الشخصية اللي بيني وبين الله لازم يبقى هو المحك اللي على أساسه أنا بقدر أختار وبقدر أعرف وبقدر أميز. بالضبط كده يتم تنبيهنا قبل إقلاع الطائرة بأن علينا عند حدوث أي طارئ اللي ركبوا طائرة، أول حاجة في التعليمات اللي بتتقال لما بيحصل انخفاض في الضغط الجوي داخل كابينة الطيارة، يقول لك أوتوماتيكيا ينزل لك معرفش ماسك، تحط الماسك ده وتلفه حوالين راسك وبعدين تتنفس فيه. يقول لك قبل ما تساعد اللي جنبك، يعني لو جنبك طفل صغير او لو جنبك واحد مش عارف يحط الماسك ده على بقه، قبل ما تساعده تعمل ايه؟ تكون انت حطيت الماسك على نفسك، لانك لو حاولت تساعده وانت الماسك مش عليك انتوا الاثنين هتفطسوا. فلازم الاول انت تشم اكسجين وبعد كده تساعده انه يشم الاكسجين. لو ما عملتش كده انتوا الاثنين هتموتوا في لحظات. ما هيش اسمها بقى لا اصلا انا مضحي واحاول اساعده وانقذه واضحي بنفسي، مش هينفع، لانك في لحظه لو ما خدتش الاكسجين بتاعك مش هتقدر تعيش، وبالتالي مش هتقدر تساعد غيرك. بان علينا عند حدوث اي طارئ ان نلبس قناع الاكسجين الخاص بينا، كل واحد ليه قناع بينزل على الكرسي اللي هو قاعد تحتيه، ثم نلبسه لاطفالنا ان كنا نحن كوالدين أو كهنة أو معلمين لم نلبس المسيح أولا فلن نستطيع أن نسلمه لآخرين. لا نستطيع أن نساعد في خلاص الآخرين إن كنا نحن أنفسنا لم نسر في طريق الخلاص، فيجب علينا أن نلبس المسيح أولا قبل أن نستطيع أن نشاركه مع الآخرين. بردك بيتكلم في عضوية الكنيسة عن في ميلادين للسيد المسيح. لكي ما نفهم ماذا تعني العضوية للكنيسة الكنسية نحتاج أن نتذكر أنه ليس هناك ميلادا واحدا للمسيح بل اثنين. الأول هو ميلاده للعالم عندما ولد في بيت لحم، والثاني هو ميلاده في النفس البشرية عندما يتجدد الشخص روحيا بعد المعمودية ويحيى حياة التوبة ويستقبله بانتظام في الأسرار بصورة خاصة في سر الأفخارستية. هو ده اللي بيخلي الإنسان يتأصل في الإيمان ويتأسس في المحبة وينمو، والمسيح يكبر جواه من خلال الممارسة اللي بيعملها في الكنيسة. إذن معنى العضوية الكنسية آخر باراجراف هو السكنة الشخصية للمسيح في المؤمن عن طريق التناول وممارسة اليومية لحضوره الإلهي. إن إحدى الدرجات الرئيسية في مسيرتنا الروحية بحسب أقوال الأباء هو الاتحاد المباشر الشخصي مع الله. عشان كده ياريت بكرة وإحنا في القداس الإلهي الكل يتناول ويوصل لمرحلة الاتحاد، بس عايزين نتناول بوعي بفهم بقلب مفتوح طول القداس يصلي ان الدين يا رب لقاء شخصي معاك، ان انا اتحد بيك، وابونا موجود لاي حد عايز يقعد معاه يكلمه يفتح موضوع معين حاجة تعباه، بحس ان ما يبقاش عندما اعذار في ان احنا نهرب من التناول بكرة. طبعا اللي عايز ينام بقى ويفضل في البطانية ده حاجة تاني. انا اعرفه أن تكون مسيحيا بعيدا كل البعد عن كونك قادر على تقديم شهادة معمودية، لكن المسيحية هي حياة اختبارية شخصية للمسيح القائم الذي يحيا ويملك في حياتنا. قال شخص ما: أنا لا أعتقد في الله فقط، بل أنا أعرفه. مش مجرد أنك تصدق أو تعتقد، موضوع أنك تبقى عارفه. يقول الأب سلوان: أن تؤمن بالله فهذا شيء، ولكن أن تعرفه فهذا شيء آخر. والمعرفة دي تيجي من خلال العلاقة الشخصية، بحيث أنك من خلال صلاتك تبقى زي المسيح، بل حياتنا نفسها تتحول لصلاة لما تبقى أنت كل خطوة بتخطوها بتذكر اسم المسيح حتى بمجرد كلمة يا يسوع. فبيقول: الهدف والقصد من تنمية علاقة شخصية يومية مع الرب يسوع يعبر عنها جيدا الأب جوبتمان، وهو كاهن فرنسي أرثوذكسي، قائلا: نحن أولا نقوم ببعض التدريب. وصحصحوا لي في الحتة دي. فأول علاقتنا بربنا تقول: أنا ما أعرفش حاجة. كويس أنك قلت أن أنا ما أعرفش أصلي، ما أعرفش ليه أزاي أكون علاقة بربنا. إذا أنت محتاج لشوية تدريب بسيطة تبتدي بيها. التدريب دي تفضل تغصب نفسك عليها، مالكش مزاج، مش عايز، كسلان، لا، قوم واجبر نفسك، التزم بيها. التدريب دي هتحولك ان انت نفسك تبقى تدريبا، يعني انت تتحول للحاجة اللي اتدربت عليها دي. ترديد الصلوات لابد ان يصير اخيرا صلاة. لما بتردد كل شوية كده عبارة صغيرة، انت في نفسك هتبص تلاقي نفسك دخلت في الاخر في حالة صلاة. تذهب لحضور القداس، لكن كياننا مدعو ان يصير بكليته ذبيحة ليتورجية. في الاول اديني بدرب نفسي ان انا اروح احضر نص ساعة، بعدين احضر ساعة، بعدين احضر القداس كله، واغصب نفسي ان انا احضر القداس كله. هتبص تلاقي نفسك بعد فترة من حضورك للقداس انت نفسك بقى قلبك ملتهب زي الذبيحة اللي بتقدم، مشاعر حب ومشاعر فرح وتسبيح وتهليل جواك أثناء القداس، تحولت أنت الذبيحة في ذاتك. وحياتنا اليومية تصير احتفالا، نسعى لنختبر الله، غير أنه بفعلنا ذلك نحن أنفسنا نصير آلهة. مش آلهة يعني نقبل العبادة، ولكن نصير شركاء في الطبيعة الإلهية. اكتشاف الله في اللحظة الحاضرة. علم الأباء أن حالة نقاوة القلب هي حالة فيها يكون الإنسان أحادي الهدف. يعني إيه أحادي الهدف؟ ها؟ مين يقول؟ ما يبقاش قلبه منقسم، هدف واحد. احنا بنبقى مش ثنائي الهدف ولا رباعي ولا خماسي، احنا ملتي هدف. القلب مش متوحد، القلب مقسوم 60,000 حتة، لكن نقاوة القلب هو ان يبقى قلبك حاجة واحدة مش مقسم بين حاجات كتيرة. ودي الانسان ما بيوصلهاش بين يوم وليلة، لكن لازم يحطها قدامه كهدف ويدرب عليها نفسه. يمكن تستمر حياته كلها بيدرب على نفسه ان هو يبقى قلب واحد، قلبه مش مقسوم. اي وماله انجح في حياتي وربنا معايا؟ في فرق بين ان المسيح يكون الاساس اللي هتبني عليه كل الاهداف التانية، وبين ان المسيح يكون واحد من الاهداف الكتيرة اللي موجودة في حياتك. في فرق بين الاتنين. المسيح ده الاساس، بتحط عليه كل حاجة، ارتباطك وشغلك وهجرتك وعملك ونشاطك وفسحتك وكل حاجة. انت كده احادي حتى لو فكرت في الحاجات دي، لانك بتفكر الحاجات دي كلها على اساس مين؟ المسيح. وفرق ثاني بأن المسيح حاجة من ضمن الحاجات الكتيرة اللي موجودة، بل يمكن تبقى آخر حاجة أنت ممكن تفكر فيها. العلاقة الشخصية تيجي لما تقدر باستمرار تسمع زي ما المسيح مريم المجدلية طبعا عارفين بعد القبر ما كانت فاكرة المسيح ميت ومش لاقياه واتاخد. امتى عرفت المسيح؟ لا يا امرأة لها يا مريم، لما ندها باسمها الشخص عرفته، فالتفتت وقالت له ربوني. في ذلك المساء قال لأصدقائه لقد صلوا من أجلي بالاسم، ذكروا اسمه في الصلاة، يعني أنا لم أسمع من قبل اسمي يقال في صلاة. كان أول مرة اختبار يلاقيه، عمره ما سمع حد بيصلي له. تأثر هذا الشاب جدا لأنه ذاق محبة الله الشخصية له، لما مجرد أنهم قالوا بنصلي من أجل فلان وفلان ده كان موجود. ألا ينبغي أن نتذوق نحن أيضا هذه المحبة الشخصية؟ أليس الله يقول لكل واحد منك دعوتك باسمك أنت لي؟ عشان تقدروا تشوفوا محبة الله لكل واحد منا بصورة تدخل قلوبنا. ما هي محبتنا الشخصية للآخرين إلا انعكاس لمحبة الله لينا؟ الإصحاح 17 من إنجيل يوحنا ده اللي فيه المسيح بيصلي صلاة طويلة طول الإصحاح، الذي يعد من أهم وأروع إصحاحات الكتاب المقدس، يحتوي على ما يعرف بالصلاة الكهنوتية أو الشفاعية التي قدمها الرب يسوع المسيح لأبيه في حضور تلاميذه وهو في العلية يوم العشاء الأخير. يظهر لنا يسوع منهمكا في نوع رائع من الصلاة الشخصية جدا، صلاة حميمة ودافئة في حديث شخصي لطيف غير مستعجل، مش بيخلص صلاة وراي عشان اتصل بكروت. ينعم فيه في حضور الآب، يتكلم مع الله قلبا لقلب، مصليا من أجل تلاميذه ومن أجل كل الذين سؤمنون به على مدى القرون، وطبعا احنا منهم من ضمن اللي صلى المسيح من أجلهم اللي يؤمنوا به على مدى القرون والأزمان. عن طريق بشارة التلاميذ هذه الصلاة الكهنوتية الجميلة التي بدأها يسوع على الأرض لا تنتهي أبدا، لأنها ما زالت مستمرة فين؟ في السماء، بيشفع من أجلنا، بل تستمر في السماء حيث يشفع يسوع عنا على الدوام كشفيع ووسيط أمام عرش الله الآب. إن كنا نؤمن حقا أن الرب القائم يشفع فينا، فكيف يمكن، حطوا خط تحت العبارة اللي جاية، أن يستمر أحد منا في حياة بائسة؟ إذا كنت متأكد أن المسيح بيشفع فيك لحد دلوقتي وبيصلي من أجلك بالاسم، ليه بائس وليه حزين وليه متضايق وليه حاسس أنك ما خدتش حاجة؟ الرب يسوع صلى بحرارة صلاة خاصة من أجل تلاميذه الذين سيتركهم ليكملوا الخدمة، وقال لست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم اللي هم احنا اللي وصل لنا الإيمان عن طريق التلاميذ. فنحن هم الأشخاص الذين يؤمنون به اليوم عن طريق كلام التلاميذ، وبالتالي فصلاته هي من أجلنا، من أجلك ومن أجلي. تستطيع أن تقرأ يوحنا 17 بطريقة شخصية جدا بدءا من آية 6، فيمكنك أن تضع اسمك مكان الضمائر المختلفة، وده تدريب عايزين نعمله بعد ما نخلص. المسيح بيصلي كده: أنا أظهرت اسمك لمجدي، لفادي، لمريان، الذي أعطيتني من أجل لست أسأل من أجل العالم بل من أجل مجدي، الذي أعطيتني لأن مجدي لك، ولست أنا بعد في العالم وأما هو في العالم، فلان في العالم، لست أسأل أن تأخذه من العالم بل أن تحفظ فلان من الشرير. تقدر في تدريب كل واحد فينا يصلي الصلاة دهيت ويشعر كده أن المسيح بيصلي من أجله ويحط اسمه شخصيا. اعملوها، ما هيش خيال، ما هيش وهم، لكن حقيقة. ياريت كل واحد يصليها ويصليها باستمرار ويحط اسمه في الإصحاح دهوت. المسيح يحبنا محبة شخصية وهو يشفع فينا. تذكر صلاة يسوع الخاصة من أجل سمعان بطرس، وقال الرب: سمعان سمعان، هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكن طلبت من أجلك لكي لا يفيا إيمانك. طبعا صورة العلاقة الفردية دي أو الشخصية ظهرت مثلا في رسائل بولس الرسول. آخر إصحاح من رسالة روميا صح 16 تشوفوا بولس بيعمل علاقة شخصية مع كل فرد في كنيسة روميا، بيسلم على كل واحد بالاسم. ده مثال ونموذج للعلاقة الشخصية اللي بين كل واحد وشخص المسيح. قال الرب: دعوتك باسمك أنت لي. فمحبة الله هي محبة شخصية. عندما تظهر أمام الناس في اليوم الأخير سيكلمك الله بطريقة شخصية جدا بالاسم قائلا: نعما يا مرقس، نعما يا مريم، نعما يا حنة، كنت أمينا في القليل سأقيمك على الكثير، تعال رسم الملكوت المعد لك منذ تأسيس العالم. ستبدأ الحياة في السماء عندما تسمع صوت يسوع يدعوك باسمك في مجيئه التالي. المسيح كمخلص شخصي في صفحة 60، يسوع مخلص كوني أو مخلص شخصي. مخلص كوني يعني خلص الكون كله كده مرة واحدة على بعض شروة، ولا مخلص لكل شخص فينا على انفراد. في كتاب كتبه أحد الآباء اسمه الأيقونة المضيئة، كتب فيه إيه؟ عارفين طبعا الكنيسة الأرثوذكسية مشهورة بالأيقونات. الأيقونة دي ما هيش مجرد صورة كده بتترسم، لكن كل واحد رسم أيقونة، الأيقونة دي وراها معنى، وراها كلام، رسالة شخصية لكل واحد. فكتبوا كتاب اسمه الأيقونة المضيئة، يعني الأيقونة دي منورة بتقول لك حاجة، بتعلن لك حاجة. فبيقول: انظر إلى سقف كنائس العبادة في روسيا أو في أي كنيسة أرثوذكسية، ستجد أيقونة ملوكية ليسوع، يسوع كملك ومرسوم على القبة، جالس على كرسي، تلاقيه في قبة الكنيسة باستمرار من فوق، والمسيح باصص لتحت على الناس المحتشدين في مملكته، بيسموها البنتوكراتور أو ضابط الكل. فالحياة المقدسة تأتي إلينا في الجماعة. لا يوجد مؤمن روسي أرثوذكسي يمكنه أن يفكر أن يدعو يسوع مخلص شخصي فهو مخلص كوني، ودي طريقة مش صح. لا، ده لازم انك تحس بيه بشخصه. فهو هم فاكرينه مخلص كوني. لا يخصني انا وحدي. لا، ده انت لازم توصل للاختبار انه يخصك انت وحدك. على سبيل المثال يتحيرون من المصطلح الذي يعرف المسيح كمخلص شخصي. يعني يقول لك يعني ايه شخصي؟ زي المحفظة بتاعتي، زي فرشاة السنان، حاجة خاصة بي أنا؟ لا، المسيح أعظم من كده. يسوع هو مخلص عظيم جدا، حتى أنه يعني بعض الناس تحس يعلو على التصنيف الشخصي، لكن هو كان عايز يعمل العلاقة شخصية مع كل واحد. إن الكنيسة تقول لهذا الشخص الذي يظن أن يسوع ليس مخلص شخصي بل مخلص الكوني، إن الرب هو كلا الاثنين معا، كوني وشخصي. إن كان يجب أن يصير الخلاص حقيقي فالمخلص الكوني يجب أن يصير مخلصنا الشخصي. فالخلاص شخصي ولكنه ليس خاص، يعني مش حكر على حد، الكل يقدر يعيشه بالحكاية دهيت. في صفحة 63 تعليق لطيف، ازاي احنا بنعيش في الكنيسة واحنا فاقدين العلاقة الشخصية دي، فبيسميها ديانة الخزين البارد. احنا متدينين او اللي بيروحوا الكنيسة بشكلية من غير علاقة شخصية مع المسيح، كأنهم بيحطوا اللي خدوه من المسيح في تلاجة. احد الاشخاص جاء بما دعاه ديانة الخزين البارد. في ديانة الخزين البارد أنت تعتقد بأن الله موجود ولكنك لا تعبده. أنت توافق بأن يسوع مات وقام من الأموات عقليا ولكنك لا تتبعه. أنت لا تتعارض بالضرورة مع تعليم الإنجيل، ماشي كلام الإنجيل كويس ولكنك تتجاهلها، ما بتعيش بيها. أنت لا تذكر، لا تنكر بأن كل الخيرات عطية من الله، لكنك تتصرف كمالك كما تريد وتعطي القليل أو لا شيء لله، كأن الحاجة دي بتاعتك. بكلمات أخرى، علاقتك بالسيد المسيح في تلاجة مثل جثة في مستودع الجثث. قديس ماري يوحنا سابا الشيخ الروحاني قال أو قابل ديانة الخزين البارد هذه مع هذا التأمل الشخصي جدا لماري يوحنا سابا وهو من الآباء السريان من القرن 16. إزاي إنك تعمل تاخد كل حاجة عملها المسيح وتحولها لحاجة تلهبك في علاقتك بيه. احمله في حضنك مثل مريم أمه. أدخل مع المجوس لتقدم له هداياك. خذه من سمعان الشيخ حتى تحمله أنت أيضا على ذراعيك. كن هناك عندما يحول الماء لخمر عشان تملى الأجران وتتمتع بملئه. ارفع الحجر من قبر العازر حتى تتعلم ما هي القيامة من الأموات. دع رأسك مع يوحنا الحبيب على صدره حتى تسمع دقات قلبه التي كانت تنبض بالحب للعالم كله. خذ لنفسك لقمة من الخبز الذي كثر خلال العشاء الأخير حتى تتحد بجسد وتثبت فيه إلى الأبد. أخرج معه إلى جبل الزيتون حتى تتعلم منه العبادة وانحناءة الركب إلى أن يتساقط عرقك مثل عرقه. انهض يا أخي، لا تتضجر، ما تتذمرش، بل احمل الصليب كوقت الرحيل. ابسط يديك معه للمسامير. انهض باكرا والظلام باقي، وروح مع مريم المجدلية لتذهب إلى القبر لتشاهد القيامة العجيبة. اذهب مع الآخرين إلى مكان معتدل وانحني لتقبل البركة الأخيرة قبل صعوده. اجلس في العلية لكي ما تلبس قوة من الأعالي من خلال الألسنة المنقسمة. إذا خد كل الأحداث دي لحياتك وقل لربنا أنا عايز منك يا رب، اديني، اشترك. بيتكلم عن العلاقة الشخصية دي من خلال كلمة التلميذ الذي كان يسوع يحبه. هل المسيح كان بيحب يوحنا أكتر من بطرس وأكتر من يهوذا وأكتر من البقية؟ إطلاق، لأن محبة المسيح لا نهائية للكل، لكن الشاطر هو اللي إيه؟ ياخدها لنفسه، يملى نفسه منها. عشان كده يوحنا ملأ وقال حسه كأن المسيح ما بيحبش حد غيره. في آخر الصفحة بيقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه ليس فقط هو يوحنا أو لعاذر، بل كان واحد منا. هذا الموقع في حضن يسوع محفوظ ليس فقط ليوحنا بل أيضا لك ولي. عندما ننمو في إيماننا ومحبتنا ليسوع، لا يستطيع شخصا أن ينال مكانة أكثر شخصية من أن يكون في حضن يسوع. كيف يصل الشخص إلى هناك؟ من خلال الصلاة، خلال الأفخارستية، خلال حياة التوبة، من خلال علاقة شخصية مع يسوع تقدر تكون في حضنه. كلمة رائعة الآباء كانوا بينادوا بيها شخص المسيح يسوعي أو ماي جيسوس، توصف العلاقة العميقة الشخصية مع يسوع. أنا أريدك أن تعرف وتحب يسوعي، أقول يسوعي بتاعي مع أنه في الواقع ليس ملكي الخاص. أقول يسوعي لأنه هو يسوع الذي أعرفه، يسوع الذي هو صديقي ورفيقي الدائم كل يومي وحياتي. أنه يتكلم طوال اليوم مع أحد ليس موجود في الواقع ولهم سوف أجيب، هو موجود وظاهر فقط لأعين وأذان وعقل وقلب الإيمان. هو قال أنه سيتخذ له مقر إقامة في أولئك الذين يثقون به ويحبونه. تقول لي من الشايف مش حاسس، هقول لك لابد من الثقة أنك تصدق في كده، أن هو بيحبك وأن أنت بتحبه. هل تصدق أن لي وليسوع في الواقع ألقاب كل منا للآخر؟ زي ما يوحنا بيكتب في الرسالة بتاعته: أريد أن أخبركم عن ما رأته عيناي وما سمعته أذناي وما لمسته يداي، أريدكم أن تعرفوا يسوعي. دي الشركة اللي أنا عايز أوصلها لكم، اختباري اللي أنا شفته واللي أنا لمسته واللي أنا سمعته واللي أنا حملته عايز أقدمه لكم. عشان كده لابد ان العقيدة اللي بنصدقها والافكار اللي بنصدقها في شخص المسيح نحولها الى شخص. صفحة 66 العقائد مغلفة في شخص. يعني ايه الكلام ده؟ المبادئ اللي انت بتصدق فيها لازم تبقى حية في شخص. عند موت لعازر قالت مريم للرب يسوع، مريم أخت العازر: يا سيد لو كنت هنا لم يمت أخي. قال لها يسوع: سيقوم أخوك. قالت له إيه؟ أنا عارفة أنه حيقوم، دي عقيدة أن الكل حيقوم في اليوم الأخير، سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. قال لا لا، مش ده اللي أنا عايزك تؤمنوا بيه. مرثا آمنت بعقيدة القيامة، لكن يسوع في الحال جعل العقيدة شيئا شخصيا قائلا: أنا هو القيامة والحياة. تؤمني بمبدأ القيامة، لكن ينقصك أنك تتلامسي مع شخص القيامة. شخص القيامة اللي هو مين؟ شخص المسيح. عشان كده حيقوم دلوقتي، لأن في شخص القيامة موجود. مش عايزين نعتقد في مبادئ أو في كلام، لكن عايزين نصدق في شخص حي موجود في وسطينا. عندما نأتي أنرى أن كل ما نسميه عقائد مغلفة في شخص الرب، عندئذ تصبح دراستنا للاهوت حياة تمجيد تمجيد دائم، مثل ما يصلي به الرهبان على الدوام قائلين: المجد لك يا رب. اللي هو ذكسابة ريكائي. في الباب السابع بيبتدي يتكلم عن الصلاة كلقاء شخصي. أول حاجة قلنا عشان أخش في علاقة شخصية مع الله لازم أشعر إن الله شخص مش شيء. تاني حاجة إن أنا بنتمي لجسد المسيح، وعضوية الكنسية هي إن أنا أكون عايش المسيح. تالت حاجة عشان يبقى لقاء شخصي مع الله لازم أصلي. لكي يكون هناك صلاة يجب أن يكون هناك بالتحديد علاقة شخصية مع الله الحي. عشان كده نفهم الصلاة ما هيش تأدية واجب ولا فرض ولا شكلية، لكن لقاء شخصي. ما هي الصلاة؟ إنها لا شيء أكثر من علاقة حب مستمرة مع الله الآب والابن والروح القدس. عشان كده الكنيسة بتعلمنا أول ما نبتدي نقول المجد للآب والابن والروح القدس بنخش في شركة مع الثالوث. قديس أوفان الناسك يوضح كيف تكون الصلاة شخصية عندما يكتب أن عمل الله بسيط، أنه صلاة أطفال يتحدثون إلى أبيهم بدون أي حذق أو مهارة. الطفل لما يجي يكلم باباه ما بقعدش يشوف القواعد اللغة العربية ماشية ولا مش ماشية، بيتهته لكن أهو بيتكلم، بيقول أي كلام لكن بيتكلم. فكيف يتكلم الأطفال مع والديهم؟ هي دي الصلة الحقيقية. هل تجريديا بشكل غير شخصي؟ طبعا لا، بل بطريقة شخصية جدا. بابا ماما، ألم يعلمنا الرب يسوع أن نصلي لأبينا السماوي بطريقة شخصية مستخدمين كلمة أبا أبا؟ واحد بيقدم شهادة طبيب نفساني سويسري يخبر عن كيف حصل على إحدى اكتشافات الحياة العظمى. اعتدى أن يزور قس كبير السن، وكان القس لا يدعه ينصرف دون أن يصلي معه، وكان يذهل من البساطة المتناهية لصلاة هذا الشيخ. كانت صلاته تبدو تكملة لمحدثة حميمة كان يجريها هذا الشيخ البار على الدوام مع يسوع. مش زي يعني زي ما احنا متعودين ان احنا لازم قبل ما نقف نصلي باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، نشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال، النغمة اللي احنا حافظينها مش كده. ده هو كان بيحس ان الراهب ده بيصلي معاه مش بيبتدي موضوع، ده كأنه طالع من موضوع. الراهب ده حياته كلها صلاة وبيكمل الصلاة علانية قدام الطبيب ده. هو ده ربنا شاء يفضح بس. يكمل الدكتور بول قائلا: عندما عدت إلى البيت تحدثت عنها مع زوجتي، وطلبنا من الله سويا أن يعطينا نحن أيضا هذه الشركة القريبة مع يسوع التي لهذا القس. ومنذ ذلك الحين صار الرب يسوع لي مركز ولائي ورفيق السفر، فهو يهتم ويصر بما أنا فاعله. اذهب كل خبزك بفرح، لأن الله منذ زمان قد رضي عملك. سفر الجامعة. هو صديق يمكنني أن أتناقش معه في كل شيء يحدث في حياتي، يشاركني فرحي وألمي وأمالي ومخاوفي. هو يكون هناك عندما يتحدث إلى مريض من أعماقه ويستمع إليه معي، بل وأفضل مني، يعني حتى هو بيكشف على العيانين، حاسس المسيح قاعد معاه. وعندما يغادر المريض يمكنني أن أتكلم عنه معه. بعد ما يمشي العيان يبص لربنا كده ويقول له: ما تشوفه ده هعمل له إيه؟ تصرف معاه. بدخل ربنا حتى في شغله. هنا يكمن جوهر الحياة المسيحية. صلاة يسوع صلاة شخصية. ما هي ممارستنا لصلاة يسوع إلا اتصال حميم لخطاه تائبين مش قديسين؟ المسيح عايز صلاة من خطاه تائبين، مش مستني ان احنا نبقى قديسين وبعد كده نصلي، لكن عايز ناس وحشين لكن قلبهم بياكلهم عايز يرجع هم اللي يكلموه. مع الفادي، ممارسة صلاة يسوع هي جزء من علاقتنا اليومية الشخصية مع يسوع. جربوا كل شوية تنادوا على كلمة يسوع. عندما يصلي راهب صلاة يسوع في التقليد الأرثوذكسي يحني رأسه إلى الصدر أو القلب، يعني ينزل رأسه لتحت كده، بما يدل على أنه في صلاة، ينحدر مع عقله إلى قلبه ليجعل صلاته ليسوع شخصية، ويفضل يردد: يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح قويني، يا رب يسوع المسيح عزيني، يا رب يسوع المسيح غيرني، يا رب يسوع المسيح فرحني، يا رب يسوع المسيح ريحني. كلمات بسيطة جدا لكن صلاة، صلاة حقيقية، دردشة مع ربنا. يبقى الإنسان متصل بشكل دائم مع الله. وشوفوا قد ايه الانسان لو درب نفسه على ترديد عبارة يسوع دي يقدر ان هو يفرح باتصاله بعلاقة او بلقاء شخصي دايما بربنا. خصوصا لما بيقولها بصيغة المفرد، يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي، مش نحن الخطاة. لا، بحس بعلاقة شخصية أنا. في بيدي هم عندهم كده لحن حلو اسمه الأكستس ليسوع، ترنيمة كده ليسوع الحلو في الكنيسة اليونانية. أنا عايز دلوقتي وإحنا قاعدين نصلي الترنيمة ده، هي اللي هي في صفحة 71، وقولوها لربنا بروح البساطة. في عبارات كتيرة عن يا يسوع، لكن كل واحد منا يختار العبارة اللي هو محتاجها، وياريت يبقى يرددها النهاردة طول الوقت وهو حتى قاعد في وسط الناس وهو في الخلوة وهو قاعد يسمع الكلام. شوف العبارة اللي هتناسبك وخدها كتدريب انك ترددها النهاردة طول اليوم بحسب احتياجك. نصلي مع بعض. يا يسوع الله الثابت في الرحمة، يا يسوع خبز الحياة اشبعني انا الجوعان، يا يسوع ينبوع المعرفة انعشني انا الظمآن، يا يسوع كساء السرور اكسيني انا العريان، يا يسوع ملجأ الفرح استرني انا الغير مستحق، يا يسوع يا من تعطي لكل من يسأل اعطني حزنا على اسامي، يا يسوع يا من توجد لكل من يطلب لتجد روحي، يا يسوع يا من تفتح لكل من يقرع افتح قلب المتحجر، يا يسوع فادي المذنبين اغسل عني اسامي، يا يسوع ابن الله ارحمني. عندما سمعك الرجل الاعمى ايها الرب عابرا في الطريق صرخ قائلا يا يسوع يا ابن داود ارحمني، وانت قد دعوته فتحت عينيه انر عيون قلبي الروحيه. انا ايضا بحسب رحمتك عندما اصرخ نحو قائلا يا يسوع خالق الذين في السماء، يا يسوع فادي الذين على الارض، يا يسوع قاهر القوه السفليه، يا يسوع مجمل كل مخلوق، يا يسوع معزي روحي، يا يسوع مضيء عقلي، يا يسوع مفرح قلبي، يا يسوع صحه جسدي، يا يسوع مخلصي خلصني، يا يسوع نوري نورني، يا يسوع من كل عذاب انقذني، يا يسوع خلصني انا الغير مستحق، يا يسوع ابن الله ارحمني، يا رب يسوع المسيح الكثير الرحمه اقبلني انا المعترف باثامي، ايها السيد وخلصني يا يسوع واختطفني من الفساد يا يسوع، يا يسوع الحلو خلصنا، يا يسوع لا يوجد احد كان مسرفا ضالا مثلي انا الشخص الحقير، يا يسوع محب البشر خلصني انت بذاتك يا يسوع، يا يسوع الحلو خلصنا. ياريت كل واحد ينقي العبارة اللي هو محتاجها فعلا ويرددها طول اليوم النهاردة. حلوة عبارة يا يسوع الحلو خلصنا دي. مرنم المزامير، وده اللي بتلاقوه في سفر المزامير العلاقة الشخصية. الصلاة يجب أن تكون شخصية، فكيف تكون غير ذلك وهي محادثة بين شخصين متحبين؟ لهذا السبب نجد مرنم المزامير يصلي بطريقة شخصية. التصقت نفسي بك، عاطشت إليك نفسي، كما يشتاق الإيه لمجاري المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. حبك يا رب يا قوتي الرب صخرتي، نفسي في يديك كل حين، أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. الحق اللي هو الصح ده شخص، هو شخص الله. زي القيامة دي مبدأ عقيدة لكن هي شخص الله. إن الحق للمسيحيين ليس مجرد فكرة بل شخص. المسيح نفسه يقول أنا هو الحق، والمسيح الذي هو الحق في نفس الوقت الحياة، وهو أيضا الطريق الذي فيه نحن مدعوين أن نحيا ونمشي يوميا من أجل أن نعرف الحق. الحق شخصي والحياة شخصي، أنا هو الحق والحياة. في صفحة 73 بعنوان تعالوا إلي، كتب أحد الأشخاص عن يسوع عندما قال للتعابة تعالوا إلي: أنا أعلم أن المخلص كان يحدثني أنا، بيقول لي أنا تعال لي. عندما صلى في بستان جثماني كانت تلك القطرات العرق مع الدم تتدفق من أجلي أنا. عندما ثقبت الحرب جنبه وذاق الألم المبرح، عندما مزقت المسامير يديه تألم من أجلي أنا. عندما علق إلى الموت على هذه الشجرة وصرخ يا أبتا اغفر لهم، كان يتشفع من أجلي أنا. أنا متأكد أنه يجلس الآن عن يمين الآب ينتظرني أنا، بالرغم أنني لا أستطيع إدراك ذلك. بما أن الصلاة هي شخصية جدا، يجب ألا تتردد في أن تأتي إليه عفويا. خدوا بالكم من التدريب اللي جاي ده، عندما تكون على وشك فقد أعصابك صلي صبرك يا رب، زي ما انتوا كده فقدتوا الصبر علي قولوا صبرك يا رب. عند الشعور بالوحدة صلي حضورك يا رب، أنا حاسس إن أنا لوحدي، ديني إحساس بحضورك. عند شعورنا بالقلق نصلي سلامك يا رب. عندما نجرب بأفكار شهوانية نصلي نأوتك يا رب. تدريب حلو بسيط، عايزين ايه؟ عايزين ايه أسهل من كده؟ بتقول المستوى عالي والكلام عالي؟ لا، المستوى لا عالي ولا الكلام عالي، عايز بس حد ينفذه. جات لك أفكار شهوانية أصرخ جوه قلبك نأوتك يا رب. الآن سلامك يا رب، أدي الصلاة. مش الصلاة لازم يعني بالتسبحة ولازم بالدف ولازم بالأرج ولازم بالترانيم الأوبرالي والكورالي ومعرفش إيه، هي دي الصلاة، اللقاء الشخصي اللي بيني وبين الله. الأم تريدة كتبت عن علاقة البابا يوحنا بولس الثاني الشخصية بالرب وقالت: هو دائما مؤيد بإيمان عميق يتغذى على الصلاة المتواصلة، جسور في رجاء غير متزعزع، لأنه بيصلي باستمرار فعشان كده عنده رجاء ما بيأس، يحيا في عمق المحبة مع الله. نحن أيضا إن تأيدنا بصلاة شخصية عميقة سنجد أنفسنا في محبة عميقة مع الله.